الفصل التاسع: صراع البيان مع البيان. تمهيد: ليست هناك قضية اشتد حولها الخلاف بين علماء أهل السنة كاشتداده حول نظرية الصفات الإلهية، إذ كانت محوراً للنزاع لا فقط بين أصحاب الدائرتين العقلية والبيانية، وإنما بين أصحاب الدائرة البيانية أنفسهم أيضاً. ومع أن هناك من يدعي أن للسلف موقفاً موحداً إزاء هذه النظرية كالذي نظر له ابن تيمية فيما بعد، لكن حقيقة الحال أن علماء السلف كانوا طيلة القرون الثلاثة الأولى للهجرة مختلفين حولها اختلافاً شديداً، حيث انقسموا إلى ثلاثة أو أربعة اتجاهات متباينة تتداخل فيما بينها أحياناً. فقد أبقى الاتجاه الأول معنى الظواهر اللفظية للصفات على ما هو عليه من التجسيم والتشبيه مع المخلوق، وبعضهم استرسل في ذلك وجعل يعدد أعضاء الإله عضواً عضواً، ويضم هذا الاتجاه الكثير من الرجال كما يتبين من كتب الفرق والتفسير والسنة والتوحيد. وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في مقالاته أن هناك 16 مذهباً يدعو إلى التجسيم، ونقل من بينها ما قاله الشيعي داود الجواربي البصري والمفسر مقاتل بن سليمان من أن الله جسم وأنه جثة على صورة إنسان له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين، كما له لحم ودم وشعر وعظم، وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه الغير. وحكي عن داود الجواربي أنه كان يقول: أجوف ما فيه إلى صدره ومصمت ما سوى ذلك. كما ذكر ابن تيمية بأن مقالة المشبهة الذين يقولون يد كيدي وقدم كقدمي وبصر كبصري هي مقالة معروفة، وقد نقلها الأئمة كيزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم، وأنكروها وذموها ونسبوها إلى جماعة كالجواربي وأمثاله. أما الاتجاه الثاني فقد أخذ يمارس التأويل أحياناً مثل ما فعل أصحاب الدائرة العقلية، وإن اقتصر على حالات محدودة، في حين مال الاتجاه الثالث إلى التفويض، وقد اختلف معناه لدى المتأخرين، فبعضهم رأوا أن تفويضهم يتعلق بفهم المعنى بعد نفي الظاهر، وبعض آخر رأى أنه لم يكن بصدد المعنى والتفسير، بل بصدد الحقيقة الخارجية، حيث أن إن الله ليس كمثله شيء. ويبدو أن كلا المعنيين للتفويض ورد عن السلف مثلما ورد عنهم التأويل أيضا، بل قد تجد الواحد منهم يعمل بالتأويل في صفة من الصفات وبتفويض المعنى في غيرها، أو بتفويض الحقيقة دون المعنى. لكن الشيء الثابت هو أن التأويل قد سبق التفويض زمانا، وأن الصحابة لم يؤثر عنهم التفويض بخلاف التأويل. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس وغيره من تأويله لنصوص الإتيان في ظلل من الغمام، والكشف عن الساق والكرسي والدنو الوارد في حديث الإسراء وغيرها. ولم يظهر التفويض إلا متأخرا خلال القرن الثاني للهجرة، حيث عول عليه العلماء بأشكال شتى، فبعضهم كان يأمر بالقراءة والسكوت مثل ما عبر عنه سفيان بن عيينة بقوله: كلما وصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه. وبعض آخر كان يؤمن بالصفات كما جاءت ويمنع تفسيرها مثل ما عبر عن ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام ووكيع وإسماعيل بن أبي خالد وسفيان وسليمان وغيرهم. وبعض ثالث كان يقر بها ويأمر بإمرارها كما جاءت مع منع الكيف والسؤال، كالذي روي عن عدد من السلف مثل مالك والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان بن عيينة وغيرهم. وقد تلتبس عبارات السلف بالمراد من التفويض إن كان القصد منه المعنى كله أو الحقيقة فحسب، وكلا الاحتمالين وارد، كما يلاحظ وجود تعددية في الموقف حتى لدى الرجل الواحد. فمثلا كان الإمام مالك يثبت صفة الاستواء على العرش من غير تكييف، وفي الوقت ذاته يؤول صفة النزول إلى نزول أمره أو رحمته أو ملائكته، ولا يأخذ بظاهر الأحاديث التي تضمنت، معللا ذلك بأن الله دائم لا يزول. كما أنه كان ينفي بعض الصفات في الأحاديث المنقولة رغم أنها عدت فيما بعد من الصحاح، مثل حديث خلق الله آدم على صورته وحديث الكشف عن الساق. وكذا كان أحمد بن حنبل يقر بالظاهر اللفظي للصفات ويفوض حقيقتها، لكنه في الوقت ذاته كان يمارس التأويل أحياناً، مثل تأويله للمعية والمجيء والإتيان والذكر المحدث الخاص بالكلام الإلهي وغيرها. فقد نقل عنه أنه تأول عدداً من آيات المعية والقرب إلى معنى العلم، مثل قوله تعالى: نحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: هو معهم أينما كانوا، معللا ذلك بأن الله تعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا ويعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. ومن الطريف أن الكثير من السلف يؤولون آيات المعية في حين يتقبل الجهمية ظاهرها، حيث يقولون بأن الله في كل مكان ويستشهدون بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. كما نقل ابن الجوزي عن ابن حنبل أنه اعتبر الإتيان في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، بمعنى قدرته وأمره، مثل ما موضح في قوله تعالى: أو يأتي أمر ربك. وكذا فإن معنى المجيء في قوله تعالى: وجاء ربك، هو قدرته. وفي رواية أخرى عن ابن حنبل أن المقصود بالآية هو جاء ثوابه، كما روي أنه سئل عن بعض الأحاديث التي تتضمن أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة، وكذا مجيء سورة تبارك، فأجاب أن معنى ذلك هو الثواب، واستشهد عليه بتأويله لقوله تعالى: وجاء ربك، حيث اعتبر أن معناه هو إتيان قدرته، وزاد على ذلك بقوله: إنما القرآن أمثال ومواعظ. لذا استدل الحافظ البيهقي بأن أحمد بن حنبل كان لا يعتقد بالمجيء الوارد في القرآن ولا بالنزول الوارد في السنة، بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما يعده عبارة عن ظهور آيات قدرته. كذلك روي أنه لم يتقبل ظاهر الحديث القائل: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، بل ولم يرضى أن يحدث به أحد أيام محنته المعروفة حول خلق القرآن. وقال في تأويله للحديث: إن الخلق واقع هاهنا على السماء والأرض وهذه الأشياء لا على القرآن. وكذا روى البيهقي أن ابن حنبل أجاب الجهمية حين احتجوا عليه بقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فقال: يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث، لا الذكر نفسه هو المحدث. وعنه أنه قال أيضا: يحتمل أن يكون ذكر آخر غير القرآن، وهو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وعظه إياهم. وبعض ما احتمله ابن حنبل لتفسير الآية هو ذاته المنقول عن هشام بن عبيد الله الرازي المتوفى سنة 221 للهجرة، حيث سئل: كيف يكون القرآن غير مخلوق والله يقول: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ فرد على ذلك بأنه محدث إلينا وليس عند الله بمحدث. وعلق عليه الحافظ الذهبي بقوله: لأنه من علم الله، وعلم الله لا يوصف بالحدث. مع هذا فإن المسلك العام للسلف يميل إلى الابتعاد عن تحديد معنى الصفات وإمرارها كما جاءت دون بحث وتنقيب، كالذي أشار إليه الذهبي بقوله: قد فسر علماء السلف المهم من الألفاظ وغير المهم وما أبقوا ممكنا وآيات الصفات وأحاديثها لم يتعرضوا لتأويلها أصلا، وهي أهم الدين، فلو كان تأويلها سائغا أو حتما لبادروا إليه، فعلم قطعا أن قراءتها وإمرارها على ما جاءت هو الحق، لا تفسير لها غير ذلك، فنؤمن بذلك ونسكت اقتداء بالسلف، معتقدين أنها صفات الله تعالى استأثر الله بعلم حقائقها، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته المقدسة لا تماثل ذوات المخلوقين، فالكتاب والسنة نطقا بها، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، وما تعرض لتأويل، مع كون الباري قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. فعلينا الإيمان والتسليم للنصوص، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال أيضا: قد صنف أبو عبيد الله كتاب غريب الحديث وما تعرض لأخبار الصفات الإلهية بتأويل أبدا، ولا فسر منها شيئا، وقد أخبر بأنه ما لحق أحدا يفسرها، فلو كان والله تفسيرها سائغا أو حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم بذلك فوق اهتمامهم بأحاديث الفروع أو الآداب. فلما لم يتعرضوا لها بتأويل وأقروها على ما وردت عليه علم أن ذلك هو الحق الذي لا حيدة عنه. وأشار في محل آخر إلى أنه لا يرد في هذا الباب في الصفات إلا الإقرار أو الإمرار وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم. لكن تحضرنا بعض الملاحظات نجملها بما يلي: واحد، إن التفويض لدى السلف تارة يحمل على المعنى الكلي مع استبعاد الظاهر، وأخرى يحمل على الحقيقة فحسب كما مر معنا. اثنان، إن المتأخرين الذين نظروا لمذهب السلف لم يلتزموا بخصوصية الإمرار الذي كان عليه السلف، بل بحثوا ونقبوا لإثبات ما عليه الظاهر ولو مع نفي التكييف والتشبيه كالذي مارسه ابن تيمية وأتباعه. ثلاثة، إن الخلاف الذي لاحظناه عند السلف إزاء الصفات قد انعكس على رؤى المتأخرين من أصحاب البيان، حيث تباينت مواقفهم حول هذه الصفات إلى اتجاهات ثلاثة: مشبهة ومؤولة ومفوضة. والغالب في التفويض لدى المتأخرين هو تفويض الحقيقة للمعنى والتفسير، وأبرز من ذهب إلى ذلك ابن تيمية وأتباعه ومن قبله أغلب الحنابلة. ومن تجليات هذا البيان ما ظهر من نزاع بين المؤولة من جهة والمشبهة والمفوضة القائلين بتفويض الحقيقة للمعنى من جهة ثانية، فقد لجأ المؤولة من البيانيين إلى أساليب عديدة للرد على المشبهة ومن على شاكلتهم من القائلين بتفويض الحقيقة للمعنى. وكان من بين هذه الأساليب اللجوء إلى البيان اللغوي والاعتبارات العقلية في الرد على الآخذين بالظاهر اللفظي، وكذا الاستنجاد بما فعله بعض الصحابة والسلف من التأويل، وأضيف إلى ذلك الاستعانة بالمتأخرين من البيانيين الذين مارسوا التأويل، بل والاستعانة أحياناً بأصحاب الدائرة العقلية في ممارستهم التأويلية، كما أن البعض أبدى قبول التفويض دون التفسير والتأويل مع نفي الظاهر اللفظي للصفات. وبالتالي فنحن أمام عدد من الاتجاهات البيانية للمتأخرين، أحدها أخذ بالظاهر اللفظي والتشبيه كالذي يظهره الكثير من الحنابلة المجسمين، وثانيها أخذ بهذا الظاهر مع دعوى عدم التشبيه والتكييف ناسبا ذلك إلى السلف، وهو الاتجاه الذي يمثله تيار ابن تيمية والكثير من الحنابلة، وثالثها اعتمد على البيان الديني بوصفه بيانا تاما وكاملا لا يحتاج إلى سلف، وبالتالي فقد اجتهد في تأويل ألفاظ الصفات والرد على خصومه من البيانيين المكيفين وغير المكيفين، وإن اعتمد بدوره على ما كان سائغا في الاستخدام اللغوي ومنه ما سبق إليه السلف كالذي عليه اتجاه ابن حزم الأندلسي، ورابعها نازع من ادعى بأن مذهب السلف هو الأخذ بالظاهر اللفظي من الصفات حتى مع القول بعدم التشبيه والتكييف، معتبرا السلف كانوا ينفون الظاهر اللفظي للصفات سواء بالتأويل أو التفويض الكلي. ومن أبرز من يمثل هذا الاتجاه الحافظ الحنبلي أبو الفرج بن الجوزي كما في كتابه دفع شبه التشبيه، وقد ظهر وسط هذا الاتجاه جماعة أخذوا على عاتقهم نقل ما يروى عن السلف ومن اتبعهم من تأويلات، كما استعان بعضهم بما قدمه غيرهم من أصحاب الدائرة العقلية من أساليب تأويلية كالذي سلكه الإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني. وحيث أننا فصلنا الحديث عن نظرية عدم التكييف كما لدى ابن تيمية والردود التي تبنتها قبال الطريقة العقلية، فلم يبقى إلا إبراز النزاع الذي خاضته الطرق الأخرى ضدها، مع أن جميع هذه الطرق تدخل ضمن إطار الدائرة البيانية، إذ انتابها الصدام فيما بينها مثل ما حصل الشيء ذاته مع الدائرة العقلية. لنبدأ إذن بالتعرف على طبيعة النزاع البياني ونوع الإشكالات والحلول التي أثارتها الطرق البيانية المختلفة ضد تلك التي عولت على الظاهر اللفظي، وسنلقي الضوء على نمطين متمايزين من أنماط التوظيف المستخدم لغرض التأويل والرد كالتالي: واحد، التوظيف الفلسفي للتأويل. يعود هذا التوظيف إلى ابن حزم المتوفى سنة 456 للهجرة، وأول ما تبدأ به نظريته هو الاعتراض على لفظ الصفات، إذ يرى أن إطلاق هذا اللفظ على الله محال، لأنه تعالى لم ينص قط في كلامه المنزل على هذا اللفظ ولا على لفظ الصفة، ولا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله تعالى صفة أو صفات، بل ولا جاء ذلك عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من خيار التابعين، ولا حتى من خيار تابعي التابعين. واعتبر أن المسؤولية في اختراع لفظ الصفات تقع على عاتق المعتزلة وهشام بن الحكم ومن شاكلهم ممن سلكوا مسلك الكلام بعيدا عن طريقة السلف، واعتبر اللفظ المذكور بدعة منكرة لا يحل لأحد النطق به. ثم أنه نقد الطوائف التي أخذت على عاتقها إثبات الصفات حسب الظواهر اللفظية، فذكر أنه ذهبت طائفة إلى أن الله تعالى جسم مثل ما جاء في الصفات التي وردت في القرآن والحديث، ففي القرآن مثل اليد واليدين والأيدي والعين والوجه والجنب، وكذا مجيء الرب مع الملائكة وإتيانه في ظلل من الغمام وتجليه على الجبل. أما في الحديث فمثل القدم واليمين والرجل والأصابع والنزول. وقد اعتبر ابن حزم أن لجميع هذه النصوص وجوها ظاهرة بينة بخلاف ما ظنته مثل هذه الطائفة، ومع أن ما تراه أن الله جسم لا كالأجسام امتثالا لقوله تعالى ليس كمثله شيء، إلا أنه اعتبر ذلك من السفسطة، حيث معنى الجسم في اللغة هو الطويل العريض العميق المحتمل للقسمة ذي الجهات الست، وهي الفوق والتحت والوراء والأمام واليمين والشمال، فكيف على هذا يقال أنه جسم لا كالأجسام وهو يتصف بهذه الصفات؟ واعتبر ذلك يختلف عن القول بأن الله حي لا كالأحياء، وعليم كالعلماء لا كالعلماء، وقادر لا كالقادرين، وشيء لا كالأشياء، إذ وردت هذه الألفاظ في النص بخلاف لفظ الجسم، والوقوف عند النص فرض. مع هذا فإن ابن حزم لا يعد مثل هذه الطائفة من المشبهة، بل اعتبرها ممن ألحد في أسماء الله تعالى، إذ سموه بما لم يسم به نفسه. هكذا وافق ابن حزم العقليين في أن الصفات التشبيهية من الوجه واليد والعين وغيرها لا يراد بها ما هو ظاهر اللفظ المفرد، خلافا لمن وصفهم بالمجسمة الذين جعلوا لله وجها ويدين وعينين وسائر الصفات التشبيهية. واعتبر أن وجه الله إنما يراد به الله تعالى مثل ما يقول أصحاب الاتجاه العقلي، وقد استدل بالنصوص القرآنية ذاتها من أن الوجه لا يراد به غير الله، وذلك بقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله، حيث من الواضح أن القائلين بذلك لم يقصدوا غير الله تعالى، ومثله قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم الله. واعتبر هذا الأمر يصدق أيضا على ما جاء من أن لله يدا وأيديا وكذا عينا وأعينا، فكل هذا يقصد به الله تعالى ولا يقصد به ما هو ظاهر اللفظ، ومنع القول أن لله عينين حيث لم يرد بذلك نص ولا خبر، كما منع تفسير الأيدي باليدين ومثله تفسير الأعين بالعينين، وعد ذلك مدخلا في قول المجسمة، واعتبر أن لله يدا ويدين وأيديا وعينا وأعينا كما جاء في النص، وكل ذلك لا يراد به غير الله كما هو واضح من السياق، وليس في النص ما يقول بأن لله يدا لا تعرف ذاتها، ولا أن لله وجها لا تعرف حقيقته، فالظاهر لا يدل على ذلك. ومثله ما جاء عن النبي من أن كلتا يديه يمين، فهو كقوله تعالى وما ملكت أيمانكم، أي وما ملكتم، حيث لما كانت اليمين في لغة العرب يراد بها الحظ للأفضل، فإن معنى كلتا يديه يمين أي كل ما يكون منه تعالى من الفضل فهو الأعلى. كما أجرى ابن حزم التأويل في عدد من آيات الصفات، ومن ذلك صفة المعية والمكان مثل قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، معتبرا معنى هذه الآيات يفيد التدبير والإحاطة دون الصفة المكانية، باعتبار أن ذلك يفضي إلى القول بالجسمية، إذ ما كان في مكان فإنه متناهي بتناهي مكانه، وهو من صفات الجسم. وعارض ابن حزم الذين قالوا بأن الله في كل مكان، كما عرض من قال أنه في جهة ما من الأمكنة، ورد عليهم بما استشهد به من قوله تعالى ألا أنه بكل شيء محيط، حيث إن مفهوم الآية يوجب ضرورة بأن الله ليس في مكان، إذ لو كان في المكان لكان المكان محيطا به من جهة ما أو من جهات، وهو منتف بحق الله حسب الآية المذكورة، حيث المكان شيء، ومن المحال أن يكون فيه شيء آخر محيط بالأول المكان. وعلى هذه الشاكلة قام ابن حزم بتأويل آية الاستواء على العرش لينفي البعد المكاني والجسمي عن الله تعالى، معتبرا أن معنى قوله تعالى على العرش استوى هو أن الله فعل فعله في العرش، وهو انتهاء خلقه إليه، فليس بعد العرش شيء، مستدلا على ذلك بما جاء عن النبي من ذكر الجنات، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوق ذلك عرش الرحمن، مما يدل أنه ليس وراء العرش خلق، وأنه نهاية جرم المخلوقات الذي ليس خلفه خلاء ولا ملاء. كما استدل بأن معنى الاستواء في اللغة هو أن يقع على الانتهاء، مثل ما جاء في قوله تعالى: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي فلما انتهى إلى القوة والخير، وكذا قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي أن خلقه وفعله انتهى إلى السماء بعد أن رتب الأرض على ما هي عليه. مع هذا فقد توقف ابن حزم عند معنى قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، مفوضا معناه إلى علم الله، وإن احتمل بأن المقصود بذلك هو السماوات السبع والكرسي، فهي ثمانية أجرام، كما قد يكون المعنى هو ثمانية ملائكة حسب ظاهر النص، معتبرا كل ذلك من الغيب الذي لم يصح فيه خبر عن النبي حتى يقال فيه شيء سوى القول آمنا به كل من عند ربنا. كذلك قام ابن حزم بتأويل آيات السمع والبصر، وهو أن المقصود منها علمه تعالى، لا لأن له سمعا وبصرا مثل ما هو الحال في الشاهد، لا سيما وأنه لم يرد في النص بأن له سمعا وبصرا، بل ورد بأنه سميع بصير، وحيث أنه ليس كمثله شيء فهو سميع بصير بذاته، بل إن معنى كونه سميعا بصيرا هو أنه عليم، وأن معنى أسمع وأرى هو إطلاق له على كل شيء على عمومه، وهو بالتالي مفاد العلم. ومثله ما روي عن السيدة عائشة أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، حيث اعتبر سمعه بمعنى علمه، كما اعتبر أن العلم الإلهي ليس غير الله، وكذا قدرته وقوته، وذلك على شاكلة ما ذهبت إليه بعض الاتجاهات العقلية في ردها للصفات إلى الذات الإلهية، لكن ابن حزم استدل على هذا الأمر بالنص القرآني، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث دل النص على أن الله خلاف خلقه من كل وجه، إذ لا يكون مثل هذا الخلاف المطلق إلا عند اعتبار علمه وسائر أسمائه هي ليست غيره، فكونه سميعا بصيرا عليما حكيما لا يقتضي أن يكون له سمع وبصر وعلم وحكمة كما هو في الشاهد، ناهيك عن النفي الخاص بالصفات التشبيهية كاليد والوجه والعين وما إليها، فلولا النص لما جاز إطلاق تلك الأسماء عليه، أو كما قال ابن حزم: وأما نحن فلولا النص الوارد بعليم وقدير وعالم الغيب والشهادة وقادر على أن يخلق مثلهم والحي لما جاز أن يسمى الله تعالى بشيء من هذا أصلا، ولا يجوز أن يقال حي بحياة البتة. وقال أيضا: إن كل ما لا ينص الله تعالى عليه من وصفه لنفسه ومن أسمائه فلا يحل لأحد أن يخبر عنه تعالى، وأن كل ما نص الله عز وجل عليه من أسمائه وما أخبر به تعالى عن نفسه فهو حق ندين الله تعالى بالإقرار به. وقد اضطر ابن حزم أحياناً إلى أن يخرج عن السياق السابق من تأويل بعض الأسماء إلى العلم كالبصر مثلاً، ففي الحديث المصحح جاء عن النبي قوله: ما بينه وبين أن يروه إلا رداء الكبرياء على وجهه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فاعتبر ابن حزم أن معنى البصر قد يستعمل في اللغة بمعنى الحفظ، كما يقول النابغة: رأيتك ترعاني بعيني بصيرة وتبعث حراسا علي وناظرا. فمعنى الحديث هو أنه لو كشف تعالى الستر الذي جعل دون سطوته لأحرقت عظمته ما انتهى إليه حفظه ورعايته من خلقه، ومنع أن يكون معنى البصر هو الظاهر باعتباره ذا نهاية، وكل ذي نهاية محدود، وكل محدود محدث. وعلى هذه الشاكلة أحضر ابن حزم جملة من النصوص التشبيهية لتأويلها، مثل لفظ الساق الوارد في القرآن والحديث، كما في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فقد اعتبر أن معنى ذلك هو الإخبار عن شدة الأمر، واستشهد عليه ببعض الأبيات الشعرية للعرب، وهو قولهم: قد شمرت الحرب عن الأدب سامي الطرف من آل مازن، إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا. ويعود هذا التأويل إلى ابن عباس الذي اعتبر الآية السابقة تشير إلى الشدة والأمر المهول كما سنعرف. كما اعتبر لفظ القدم الوارد في الأحاديث التي تشير إلى أن جهنم لا تمتلئ حتى يضع الله فيها قدمه، هو بمعنى الأمة التي تقدم، استنادا إلى معنى القدم في قوله تعالى: إن لهم قدم صدق عند ربهم، أي سالف صدق. لذا رأى أن معنى الحديث هو الأمة التي تقدم في علمه تعالى أنه يملأ بها جهنم. وقريب من هذا المعنى ما جاء حول لفظة رجله في عدد من الأحاديث، لأن الرجل تعني الجماعة في اللغة، أي يضع فيها الجماعة التي قد سبق في علمه تعالى أنه يملأ جهنم بها. وهذا التأويل سبق إليه بعض السلف كما ينقل عن النضر بن شميل كما سنعرف. وكذا اعتبر أن معنى أصابع الله كما في الحديث: إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله، هو التدبير والنعم، أي أن قلب المؤمن بين تدبيرين ونعمتين من تدبير الله ونعمه، إما كفاية تسره وإما بلاء يأجره عليه، حيث الإصبع في اللغة هو النعمة. كذلك جاء لفظ المجيء والإتيان في عدد من الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقد اعتبره ابن حزم دالا على فعل يفعله الله يوم القيامة فيسمى مجيئا وإتيانا، واستشهد على ذلك بما رواه عن أحمد بن حنبل من أن معنى الآية: وجاء ربك وجاء أمر ربك. وكذا اعتبر معنى النزول في الحديث النبوي: إنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، بأنه صفة فعل وليس صفة ذات، وإلا كان جسما، وهو ممتنع، كما اعتبر النزول المذكور معلقا بوقت محدود، فصح أنه فعل محدث في ذلك الوقت، في حين إن ما لم يزل ليس متعلقا بزمان البتة. وعلى هذه الشاكلة من التأويل اعتبر لفظ الصورة في الحديث القائل: خلق الله آدم على صورته قد جاء للملكية، أي الصورة التي تخيرها الله تعالى ليكون آدم مصورا عليها. والصور كلها لله تعالى، إذ هي ملك ملكه وخلقه. أخيرا يمكن القول إن كل ما فعله ابن حزم من تأويل إنما هو بإيعاز فلسفي للآية القرآنية، ليس كمثله شيء، فقد أخذ معنى الآية على ظاهرها، وهو أن الله ليس له مثل في جميع الوجوه، وبالتالي فكل ما يتبادر معارضته لظاهر هذه الآية لا بد من تأويله، سواء كان ذلك بفعل الأساليب اللغوية والنقلية أو بفعل الممارسات العقلية كالمنطقية والفلسفية وما إليها. ومع كل هذا وذاك تراه متأثرا بالمقالات الفلسفية للنظام الوجودي، وهو يقول كما يرى الفلاسفة: إن لله ماهية هي عين إنيته أو وجوده، خلافا لغيره من الكائنات التي تمتاز باختلاف الإنية عن الماهية.